بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. سنديكم المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه العلوي رضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: قال في ذكر الأخلاق الحميدة الحسنة، قال: وإفشاء السلام والابتداء به، وإكرام الجار، وإجابة السائل، والإعطاء قبل السؤال، استكثار كقليل الخير من الغير، احتقار عظيمه من نفسه، وبذل الجاه والجهد، والبشر والبشاشة، التواضع والتوبة، التعاون على البر والتقوى، تدبير المنزل والمعيشة، التفكر والتكبر على المتكبر، وتنزيل الناس منازلهم، وتقديم الأهم، والتصبر، والتغافل عن زلل الناس، وتحمل الأذى والتهنئة، والتسليم لمجاري القدر، وترك الأذى والبطالة ومعاداة الرجال، والتكلف والمراء والتمحيص كدفع الملالة، والتحدث بالنعمة، والتكثير من الإخوان والأعوان، تجمل الملبس، والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح، التوسع على العيال، تجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه، والتعرف بالله، والتطبب بالطب النبوي، والثبات في الأمور، والثقة بالله، وجهاد النفس وجلب المصالح، والحب في الله والبغض في الله، والحلم والحياء، وحفظ الأمانة والعهد والعرض، وحسن السمع والتفهيم والحزم، وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية، وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف، والخشوع وخوف الله، خداع الكفار، ودرء المفاسد، ودوام التفكر والاعتبار، والدأب في طلب العلم، والذكر لله، والرفق في المعيشة، ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض، والرضا بالدون من المجالس، والرجاء والرقة للغير، والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف، والشجاعة والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس كظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات المأثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بدين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
الحمد لله رب العالمين الكريم الغفار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي المصطفى المختار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تابعهم بإحسان واقتفى الآثار، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تذكيرنا بحميد الصفات لنكسب منها نصيبنا في هذه الحياة قبل الممات، فإن الحقائق تتضح وتتجلى للكل بعد الموت، وبعد الموت الكل يتوب والكل يرجع والكل يندم والكل يريد أن يبدل الصفات وأن يحولها، فتكون الفرصة قد انتهت عليهم والحجاب قد أسدل عليهم، فلا سبيل بعد الممات إلى تغيير شيء من الصفات ولا تدارك شيء من الهفوات. والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإنما الغنيمة في هذه الحياة أن نتصف بالأوصاف المحمودة عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وإجابة السائل بل والإعطاء قبل السؤال، يتحدث عن وصف كريم من أوصاف المؤمنين، وهي أن يجودوا بمقدورهم في المال والجاه والعلم والفكر والعقل والرأي على من يحتاج إليه. قال: هاديهم ومرشدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، من كان له ظهر فضل فليعد به، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وقال: إذا طبختم لحما فأكثروا ماءه ثم أصيبوا منه الجيران. وإعطاء السائل، قال الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته في أكرم الأخلاق: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وكان سيدنا علي زين العابدين إذا جاء السائل قال: أهلا بمن يحمل إلي زادي إلى الآخرة، أهلا بمن يحمل لي زادي إلى الآخرة بدون مقابل. قال: إيش اللي زاد يقدمه لي إلى الآخرة من دون مقابل مني؟ فيرى في ذلك منة لهؤلاء المعطين. وهذا على وجه العموم، وبعد ذلك في وجه العموم يأتي أن للسائل حق ولو أتاك على فرس، ثم يأتي في النظر في نفس السؤال الذي يجب أن يتجنبه المؤمن ولا يسأل إلا عند الضرورة لنفسه أو عند الحاجة للمصلحة العامة أو لغيره، فإن السؤال يأتي خدوشا في وجه الإنسان يوم القيامة. ولا أحدث على أحد وما أحدث أحد عن نفسه باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأبغض السؤال سؤال المساجد، كونهم يقصدون الخلق وسط بيوت الله ويشغلونهم عن المهمات المساجد من الصلاة والقراءة والعلم إلى غير ذلك. هذا من جهة السؤال، ولكن من جهة الذي وصل السؤال إليه فالعموم ما ذكرنا، وإن كان لبعض الأخيار أو الأكابر خصوصا إذا سئل في الملأ أن لا يعطي شيئا أو يعطي يسيرا ثم يرسله في الخفاء وفي الخلوة شيئا كثيرا، أو أن تقوم علامة ناجزة على أن السائل إنما يستكثر لي شراء محرم أو فعل معصية ما إلى ذلك، فيكون هناك الابتعاد عن معاونته على المعصية وما إلى ذلك إذا دلت عليه قرائن الأحوال الناجزة. والأصل فيه ما ذكرنا أولا، وفيه النهي عن رد السائل، وخصوصا أول سائل يسأل خلال اليوم أو في بكرة اليوم، وقد جاء في الخبر أنه قد يختبر الله المؤمن بإرسال ملك في صورة السائل ويأتي ويسأله ويشوفه، فربما استحقره وربما ظن به سواه ملك من الملائكة. وقد صح أيضا في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الثلاثة الذين يتعاملون مع في الأموال مع السؤال، أو قل يدركون واجبهم وفرضهم في الأموال وما آتاهم الله من خير. فذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن الله اختبر ثلاثة من بني إسرائيل بإرسال ملك، أجرع وأعمى وأبرص، فأرسل الله الملك بمهمته إلى ذلك الأعمى، فتكلم معه ولقيه فضي يقول له ماذا تتمنى على الله؟ قال أتمنى على الله لو كان يرد علي بصري، إني ما أجد قائد وتعبت من أتعبت الناس ما تعبت أريد أبصر، فيمسى على عينيه فيرد الله بصير. ما شاء الله. قال ما أحب الأموال ليه؟ قال الغنم. قال خذ. ناوله غنم حامل، قال خذها بارك الله لك فيها. قال الغنم فولدت فتكاثرت حتى صار له ملء واد من الغنم، واشترى له في ذلك رقة وخدم، قال وأرسله إلى الأقرع الذي يفقد شعر الرأس، فسلم عليه قال له ماذا تتمنى على الله؟ قال له بقع أمنيتي بقيت لي شعر، أريد يطلع لي شعر حسن، فإن الناس يستحقروني ما أصلع ما عندي ولا شعره، فمسح على رأسه نبت شعر حسن جميل. قال ما هو أحب إليك من الأموال؟ قال بقر. فتناول بيده بقرة حامل، قال خذ هذه بارك الله لك فيها. هذا فولدت فتكاثرت حتى صار معه ملء الوادي من البقر، واشترى له بذلك الأرقى والخدام، وجاء إلى الأبرص فسأله ماذا تتمنى على الله؟ قال تمنى على الله يزيل البرص هذا عني وجلد حسن، فمسح عليه فعاد جلده حسنا بإذن الله وقدرته جل جلاله. قال فما أحب الأموال إليه؟ قال الإبل. فتناول ناقة عشراء حامل فأعطاه، قال خذها بأغلى فيها، فتوالدت حتى صارت معه ملء واد من الجمال، واشترى له فيه الأرقى والخدام إلى غير ذلك. فأرسل الله الملك لاختبارهم، فجاء إلى هذا الذي كان أبرص عنده جمال كثير أموال واسعة في صورة إنسان أبرص، ولقي وين صاحب هذه الأموال وين؟ قال هذا دلوا جابوا لنا. نعم من أنت؟ قال أنا رجل أبرص وما أجد شيء وابن سبيل ولا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فما تريد؟ قال أعطينا واحدة من هذه النوق حقك أتبلغ بها. قال لي يعطيك ناقة، دي ثاني يعطي ناقة، دار تعطي ناقة، أبذل نوقي لكم هكذا؟ روح ما عندي. قال اتق الله يا هذا، شوف انا محتاج وانت كنت مثلي ابرص ما تملك شيء. قال ايش تقول؟ ورثت هذا المال قابر عن قابر. حول ولا قوة الا مصيبه. قال ان كنت كاذبا فردك الله الى ما كنت، فهلك جميع مالي في لحظه، وعاد اليه البرص وعليه المخاطبه في الاخر. عاد راح فأرسله إلى الذي كان أقرع، فجاء الملك بصورة رجال أقرع أصلع ما فيها. وين هذا صاحب الأموال هذا؟ ما ينزل دلوا على جاد. لما قال أنا رجل أقرع وانقطع بي السبل ولا بلغ بي اليوم إلا بلا ثم بك، ماذا تريد؟ قال أعطنا واحدة من البقرة هذا حقك تبلغ بها. قال تعطيك بقرة، جيت هنا أعطي بقرة، تعطي بقرة تأخذ البقرة حقنا هكذا؟ روح. ما قال أنت قال شوف نعرفك مثلي ما كان معك ولا شيء وكنت أقرع مثلي. قال كذبت، اذهب أنا ورثت هذا المال كافرا عن كافر، يعني إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت، فتناثر شعر راسي وهلك جميع بقرة في لحظة واحدة. وعليه الخطاب في الآخر. ثم جاء إلى الذي كان أعمى في صورة أعمى، يقول وين صاحب هذه الأموال وين صاحب هذا، دلوا عليه سلم عليه. ما نعم ما بقال أنا أعمى وانقطع بي السبل، ما عندي شيء ولا بلغ لي الآن إلا بالأسم أبك، ماذا تدري؟ قال واحد من الأغنام أعطينا، قال اسمع كنت أعمى مثلك وما كان عندي ولا شيء، هذا كله أعطانا الله إياه، فالآن لا أردك من شيء، خذ ما شئت، خذ ما تشاء من هذه الأغنام، فإنك ذكرتني بنعمة الله عليه وكنت مثلك أعمى ولا عندي ولا شيء. هذا اللي يدرك الحقيقة ويدرك الواجب ويدرك ففتح الملك عينيه قال بارك الله لك في غنمك، لقد أرسلني الله إليك وإلى صاحبك فهلك صاحبك ونجوت أنت، فبارك الله وراح وبقيت عليه النعمة في الدنيا وله الحسنى في الآخرة. عرف ضعفه وعجزه وعبوديته أنه ليس بشيء ولا شيء، وسخت نفسه لهذا السائق، قال خذ ما تشاء من غمرتك لا وحده، خذ ما تشاء. فهكذا تعامل الناس مع الأموال ومع الأحوال ونظرهم إلى أنفسهم وللناس من حواليهم، وإلا فالطبيعة في هذا البشر إذا لم تزكى وتربى فإن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهكذا كما قال الله تبارك وتعالى عن الطغاة من الذين يملكون المال، قال إنما أوتيته على علم من عندي، كما قال قارون أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وهكذا فشان السؤال والمسألة واحد، وإذا سلم من القرائن التي يصرف فيها المال لغير الله تبارك وتعالى وفي معصية الله تبارك وتعالى، فالأصل ما ذكرنا في مسألة السؤال. ولما قيل لبعض الأسخياء ما لك تعطي مال يسير هذا، قال هو سألني أمام الناس أو الجناز، لو جاني وحدي لعجزلت له العطاء، ولكن يسألني قدام الناس. وهؤلاء الأكياس الذين يحترزون من أن ينفقوا للناس بعكس أرباب السخيمة البذيئة في نفوسهم، واحد ما يعطي قدام الناس من شان الناس ومن شان مدح الناس يعطي، والعياذ بالله تعالى، ويكون حرام على ذاك الآخذ لأنه أخذ بوجه الحياء، ولو كلم واحد ما بيعطيه، ولكن أحرجه قدام الناس وما أبغى الناس يقولون عليه أنه بخيل لأنه غلط، فيكون أخذ بوجه الحياء، والمأخوذ بوجه الحياء كالمأخوذ بالسيف مثل ما أخذ بالقوة، يصير حرام على ذلك، وذا مرائي كذاب ماله ثواب، هذا أنفق من شأن الناس وذاك أحرجه أمام الناس وأخذه من دون طيب نفس. ولذا يعظم ثواب المتصدق بل المزكي بالزكاة الواجبة إذا كان طيب نفسه، بل إذا طابت النفس من صاحب المال ومن وكيله الذي يوكله ببذل المال، شارك الوكيل الثواب ثواب المالك لأنه يعطي عن طيب نفسه. إذا كان الوكيل يؤمر بالعطية يعطي وهو غير سخي وكأنه من دمه يأخذونه ولا من حقه، فاته الثواب ولا يشارك المالك في العطاء، ويأثم في تأخير ما أمره المالك أن يخرجه أو أن يعطيه. فهكذا فإذا طابت نفوسهم فصاحب المال له الثواب في الصدقة والعطاء، والخادم وربة البيت إذا تصدقت بإذن زوجها من ماله أو علمت إذنه في ذلك، والذي يناوله المسكين الفقير من الأولاد أو من الخدام كلهم يشتركون في الثواب ثواب الصدقة. وعلمنا أيضا أن البلاء لا يتخطى الصدقة. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. ولهذا جزى الله خير الذين فكروا في أخذ الأموال من الناس ويتصدقون عنهم كل يوم بكرة اليوم بشيء. وكان بعض الأخيار بشيء يرتب على حسب حاله سير من الطعام يخرجه أول النهار، فكان يخرج إلى آخر الليل للمسجد، وقد وضع هذا المدة من الطعام لأهل فرف حتى إذا طلع الفجر يباشرون بإخراجه لأي فقير. فكانت مرت به السنوات لا يرى مكروها في نفسه ولا أهله ولا ولده. فيوم وهو في المسجد بعد الفجر في أذكار جاءوا إليه يقولون إن ابنك سقط انكسرت يده. قال ما أخرجتم الطعام اليوم، ما أخرجتم الصدقة. قالوا لا غفلنا عنها نسينا. قال إن البلاء لا يتخطى الصدقات. هذا تأديب لكم، ألا روحوا الآن خرجوا صدقة أولنا وكمل أذكاري ويجيكم بعد الإشراق ونشوف الولد وتجبيره. ذاكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقات. وهذا فيما يتعلق بمال الإنسان الذي يملكه، أما ما هو موكل فيه أو كان مالا عاما فالمسؤولية فيه أكبر أشد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبيت في يده شيء من المال، يحب أن ينفقه قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم. ويعطي سأل وقال ما أحب أن لي مثل أحد دراهم ودنير ياتي علي 3 أيام وعندي شيء منه إلا درهم أرصد لدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى اصطفوا الصحابة لبعض الصلوات ليصلي بهم، فلما أراد أن يحرم رجع مسرعا حتى خاف الصحابة، ثم عاد إليه يصلي بهم فقال لعلكم فزعتم حينما رأيتموني. إذا قالوا نعم يا رسول الله رأيناك ذهبت فزعا، قال إنما ذكرت دراهيم كانت في البيت فذهبت فأخرجتها. ثم جاء يصلي صلى الله عليه وسلم. هكذا. وكان قد يقترض المال ليعطي السائل، قال له بعضهم ما كلف الله عليك يا رسول الله، فلم يعجبه. قال سيدنا بلال أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فسر لقولك. وهكذا في المال. كذلك كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب لو أن بغلة عثرت على شاطئ الفرات لا خشيت أن يسألني الله عنها لما لم يسوي لها الطريق، فيما جعل من أمانته على بيت مال المسلمين. وقال له بعض الذين وفدوا ولا يعرفون إلى المدينة واتخذوا لهم خيمة بجوار المدينة، ما الذي أوفدكم؟ قالوا أضرت بنا الأيام، يعني احتجنا وجينا ليصلنا رفد عمر، من شأن يصل لنا رفد عمر، فقد كان معروفا بإيصال الرفد بدما للمحتاجين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك فيما أعطاك الله من جاه، إن المرء يسأل عن جاهه كما يسأل عن علمه، فبجاهك أو وجود المحبة لك في قلوب الناس أو نفوذ كلمتك في مكان ساعد من يحتاج إلى هذا الجاه من مضطر ومحتاج وفقير ومسكين، ساعدهم توسط لهم، تسأل عن جاهك كما تسأل عن مالك. كذلك ما عندك من العلم، ومن سئل عن علم فكتمه، يعني من العلوم التي يجب تعليمها ونشرها، الجمع الله بالجامع من نار يوم القيامة، ثم قال الإمام الحداد: ولا يبعد أن يكون السؤال خصوصا في جانب الدين بلسان الحال مثل السؤال بلسان المقال، فإذا وجدت من يجهل أمر دينه ولا يعرف كيف يؤدي الفرائض عبد ربه فهذا سؤال منهم لك أن تعلمهم، فلا تسكت وعلمهم، وإلا خشي عليك أن تكون كتمت علمان واجب عليك نشره. قال صلى الله عليه وسلم: العلم خزائن مفاتيح السؤال، فسألوا فإنه يجر فيه أربعة: العالم والسائل والمستمع والمحب لهم. اللي يحبون نشر العلم والخير يجرون، واللي يستمعون للعلم يجرون، والسائل الذي سأل له الأجر، والعالم الذي بين له. فكذلك إذا أعطاك الله فكرة أو عقل أو إدراك للأشياء، استشارك واحد أو رأيته مقبل على أمر يحتاج فيه إلى تنبيه، ابذل من عقلك وفكرك ومالك ونصحك للمسلمين. وقد بايع صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على النصح لكل مسلم. فأبلاه الله بلاء حسنا مع النصح حتى وفوا بالعهد عليهم رضوان الله. إجابة السائل قبل والإعطاء قبل السؤال أن يكون من المكارم والمحامد، يتفقد أحوال من حواليه وأصحابه من قبل أن يسألوا يبادئهم ويعطيهم. وقد جاء بعض المتاخين في الله إلى أخيه في الله تعالى، وكان أحتاج إلى نحو 400 درهم نحوه، فأخرجها له ورجع يبكي. فقالت جاريته: لما لم تعتذر له؟ قال: كيف أعتذر له؟ قلت: ليش تبكي؟ قال: أبكي أنني غفلت عنه حتى اضطر أن يسألني، أنا أبكي من شأن هذا ما هو من شأن أعطيه. ولو كنت قائما بحق الأخوة لتنبهت منه، ما أحوجته إلى أن يسأل وأعطيته قبل ما يسأل. فكانوا هكذا في أخوتهم في الله جل جلال. وجاء بعضهم إلى بيت أخي في الله فما وجدوا، قال الجاري: هات الصندوق حقه اللي فيه في ماله. خرج الصندوق أخذ منه حاجته ورجله وذهب. فجاء صاحب المال صاحب البيت فخافت الجاري، قالت: إن هذا أخاك فلان جاء وسأل عنك، قال لي: أخرج الصندوق. أخرج الصندوق أخذ منه. قال: صدقتي؟ صدق ما تقولين؟ قالت: نعم، حصل هكذا. قال صدقتي؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: إن كنت صدقتي فحصل هذا فأنت حرة لوجه الله. فرحا بأنه سقطت الكلفة بيني وبين أخيه، فثبتت الأخوة، فما صرت أحق منه بمالي الذي في صندوقي، ولا هو أحق مني بما في جيبه وفي صندوقه. وهكذا أراد بعضهم مع سيدنا أبي هريرة أن يعقدوا الأخوة الخاصة في الله تعالى. أخوة المؤمنين عامة فمفروضة وواجبة، لكن الأخوة الخاصة بها الدرجات العلاء. قال له: بحقها؟ قال: ما حقها. قال: ألا تكون أحق بما في جيبك مني؟ قال: لا، هذا عدم. اذهب، لا تصلح الأخوة الخاصة، خلك أنت ونفسك. هذا من متأخين في الله إلا يكون. بل قال سبحانه في سادتنا الأنصار: يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إلى أحد أن قال سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: وإن لي زوجتان، انظر أحبهما إليك فأطلقها لتتزوجها. قال: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. وذهب يتجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان من تجار الصحابة وهم من العشر المبشرين بالجنة. إجابة السائل والإعطاء قبل السؤال. ومن عجيب الإعطاء قبل السؤال مع إخفاء الصدقة ما كان من علي بن الحسين أن 100 بيت في المدينة، 100 بيت سابرة مستمرة نفقتهم لا يدرون من أين تأتي. ما هو اللي يجون يسألون ما يخليهم يدرون منين جات، ويأتي يحمل الطعام على ظهره بنفسه. فكان في الليل من جملة أوراده يحمل الطعام إلى بيوت المحتاجين والفقراء، فكان يحمله الخادم على ظهره يقول الخادم أنا أحمل عنك، قال أنت تحمل عني وزر يوم القيامة، وعد محلك حمل بس فوق ظهري. إذا حمله يروح يعطيه البيت، فكان يقول يقدر كم في هذا البيت كم في هذا البيت محتاجين، هذا بيك فيهم كم عادي خليه كم، إلا رجع ثاني مرة في الليل يحطه على باب دارهم يحصلون ما يدرون من هذا ابن الحلال ده، خير يجيب لنا النفقة ثاني مرة ثالث مرة، وهكذا حتى كان ينفق على 100 بيت في المدينة ما يدرون من أين تأتيهم النفقة. فعرف بالعلامتين، الأولى السواد على ظهره من كثرة ما يحمل، الثانية انقطعها بموته، انقطعت بموت، فعلموا أنها كانت تجي من عنده هذا. وكثر السؤال، قالوا كثر ظهر سائلين في المدينة، يقول المدينة الحين منين جوا، ما نعهد هكذا سؤال في المدينة، قالوا من أين جد، قال من أين جد، نحن من المدينة، من المدينة لنا سنين ولا بد نشوف السائلين. قالوا قد كان الرجل في الليل يأتي ويحط لنا النفقة على أبواب ديارنا. فكثروا السؤال وظهر الفقراء بعد وفاة علي بن الحسين عليه رضوان الله تعالى. وهكذا والإعطاء قبل السؤال، وكان يقول بعض أهل المدينة ما فقدنا صدقة سر حتى توفي علي بن الحسين، واستكثار قليل الخير من الغير، أي معروف أي إحسان من الغير جاء إليك ولو قل تستكثره، ترى فيه معنى المودة والرحمة والرافة والشفقة والقصد بالخير وقصد وجه الله تعالى، فتستكثر كل ما جاء لك ولا تستقل شيء، تقول ايش هذا تعطينا، ما انا محتاج لحقك هذا، ايش هذا حاجة بسيطة يسيرة كما هكذا قليلة تعطينا. قال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي ذراع او كرع لقبلت، وكان يقبل ويثيب بعده يكافي ذراع او كرع، كرع الظلف حق شاله وجبلك واحد بالظلف، يقول أنا طلاب قساس عند هذا الخبيث الفقير يجيب لي كذا، بغيت تنتقم منه، لكن لو جاب هذا الظلف لحضرة صاحب النبوة رسالة لكافأه عليه، فلما تسلك نفسك غير مسلك نفسه، هذا المسلك القويم الشريف الرفيع. تستكثر ما يجيك من الخير من الغير، وما أنفقت من الخير مهما كثر تستقله، وترى أنه يسير وقليل في ما وفقك الله وفي ما أعطاك الله وفي ما أنعم عليك، تشهد المنة لله وللسائل الذي أعطيته. تستكثر قليل الخير من الغير، واحتقار عظيم وعظيم غير من نفسه، قد عليك ما ترى من الأعمال الصالحة من الغير، ترى أن هذا شيء عظيم، وما يصدر منك تعرف فيه مخازيك من الالتفات للخلق ومن الرياء وما إلى غير ذلك من المحبطات، فتستقل مهما كان ولا ترى نفسك عملت شيء. قالوا سادات العمال لله بأنواع الطاعات، يا ربي ما معنا أعمال، يا ربي ما معنا أعمال، وكسبنا كله زلال، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامل. هذا الذي يأتي في هذا الأسبوع ذكرى وفاته وحوله الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، كان يقرأ 10 أجزاء من القرآن في صلاة الليل، 10 أجزاء في صلاة الضحى، وله 25,000 من لا إله إلا الله في كل يوم، 25,000 من لا من الله يا الله يا الله، 25,000 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلوم وتدريس وتعليم وأعمال. يقول يا ربي ما معنى عمل، يا رب ما معنى عمل، كسبنا كله زلال، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. يقول كل تزود وولى. وين جاء بن حسين يعني نفسه؟ ما أشوف شي زاد عنده. وين زادوا فين؟ أقول أظن هلا إذا ولا يقول أهوين. واليوم قد جاك يا مولى الخزين الملين، فقير محتاج خالي الجيب والراحتين. يعرض نفسه على ربه فقير ما عنده شيء، ولا يقول عملت ولا قمت ولا فعلت ولا تصدقت ولا شيء من هذا. قال سيد العاملين وأكثر الخلق خيرا وبرا ومعروفا. اللهم انت رب العالمين خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو لك بنعمتك علي ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله الاقتداء به. قال وبذل الجاه كبذل المال، وبذل الجهد في مصالح المسلمين، والنفع المتعدي شانه عند الله عظيم، الخلق كلهم عند الله وحبهم الله أنفعهم لعياله. بذل الجاه والجهد كذلك من عظيم الخلق الكريم المحمود البشر والبشاشة. قال سيدنا عبد الله بن طريف البجلي رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. عبد الله بن جرير رضي الله عنه البجلي عليه الرضوان قال ما رأيت منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهكذا قال كان كثير التبسم في وجوه أصحابه. وقال لا يحقرن أحدكم المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فالبشر والبشاشة شان المؤمن مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم قالوا في وصفه صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ويحترس منهم دون أن يطوي عن أحد بشره وبشاشته. احترس من الناس ما يفشي السر ولا يطمئن إلى من لا يطمئن له، ولكن ما يطوي عن أحد بشرة. يتقابل الكل بالبشر وبالبشاشة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا قال التبسم في وجه أخيك صدقة، وفيه فوائد كثيرة للإنسان وللمجتمع أن ينتشر بينهم طلاقة الوجه والتبسم، فإنه يعالج شؤون نفسية ويأثر على أعمال العضوية بعدين في المجتمع بسبب البشاشة. وهكذا الهدي النبوي. ثم من خلال التجربة حتى بعض الكفار عالجوا بعض المشاكل في شركاتهم بالتبسم. كان مؤسس شركة كان في بعض بلاد الكفر وشكا قلة نشاط العمال وقلة نصحهم وعدم نجاح الشركة. قال له واحد من أنت سبب. قال كيف؟ قال مكفهر وجهك وكلك جد موظفين عندك وما لا تبتسم في وجههم ولا تضحك لهم، أنت السبب ما تقوم من الشركة. فغير أسلوبه، نشط العمال، تضاعف ربح الشركة، تعرفوا بسبب قل له هذا أثر من آثار هدي نبينا. اهتديت إليه بعد تجربة شديدة ولأجل دنياكم، لكن نحن نعمله من أجل ربنا ومن أجل غنى الآخرة، وهو هدي كريم شريف. رزقنا الله أداء الحقوق والاتصاف بجميل الصفات المحبوبة للخلاق. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.